المستكملين الشرفة. وبعد إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل من ربنا والنعمة مع كتاب بداية المجتهد، نسأل الله جل وعلا أن ينفع بها الأمة الإسلامية. ونحن نمشي يعني بناء للملكة الفقهية كما قلنا في هذا الباب. وصلنا في الباب الثاني في معرفة أنواع النجاسات. قال المصنف رحمه الله تعالى: والمسألة الثانية في أجزاء ما اتفق عليه أنه ميتة، وكما اختلفوا في أنواع الميتات كذلك اختلفوا في أجزاء ما اتفقوا عليه أنه ميتة، وذلك أنهم اتفقوا على أن اللحم من أجزاء الميتة ميتة، اللحم من أجزاء الميتة ميتة، وهو قد جاءت الأدلة على ذلك. والأصل في هذا الباب هو هذا الأمر. اللهم أمين، اللهم أمين، رضي الله عنك يا خلة السلف. واختلفوا في العظام والشعر، فذهب الشافعي لأن العظم والشعر ميتة. هو الشافعي يرى بأن العظم والشعر ميتة لأنه يدخله الحياة، تحله الحياة، فما كانت تحله الحياة فهو ميتة. نعم، أعتذر لك يا أستاذ. وذهب أبو حنيفة إلى أنهما ليس بميتة، وذهب مالك للفرق بين الشعر والعظم، فقال إن العظم ميتة وليس الشعر ميتة. طبعا لكل الأمر نحن وقفنا عند الثانية، ما تعديناه. وسبب اختلافهم هو اختلافهم فيما ينطلق عليه اسم الحياة من أفعال الأعضاء. فمن رأى أن النمو والتغذي هو من أفعال الحياة قال إن الشعر والعظام إذا فقدت النمو والتغذية فهي ميتة. وما رأى أنه لا ينطلق اسم الحياة إلا على الحس قال إن الشعر والعظم ليس بميتة لأنها لا حس له. ومن فرق بينهما أوجب العظام الحس ولم يوجب للشعر وفي حس العظام اختلف. والأمر مختلف فيه بين الأطباء، مما يدل على التغذي والنمو ليس هما الحياة التي يطلق على عدمها اسم الميتة. أن الجميع قد اتفقوا على أن ما قطع من البهيمة وهي حية أنه ميتة لما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وبحديث خرج أحمد في المسند وهو صحيح: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. واتفقوا على أن الشعر إذا قطع من حي أنه طاهر. طيب، عندنا هنا يعني مسألة مهمة، مسألة العظم والشعر. العظم والشعر ميت أم لا؟ يعني خلاف وارد بين العلماء في هذا الباب. الشافعي يرى العظم والشعر ميتة، الشافعي يرى العظم والشعر ميتة، وهذا عنده لأنه عنده كل ما حل الحياة فيه فهو يكون ميتة، إذا أبين فهو ميتة. فقالوا الشعر والعظم
كل ما حل الحياة فيه،
وإحلال الحياة عندهم ومعرفة الحياة عندهم بالحس وأيضا بالنمو، النمو والتغذي. فيقولون الشعر تحله الحياة لأنه ينمو ويكبر، لأنه ينمو ويتغذى. نعم، والعظم تحله الحياة لأنه فيه الإحساس وفيه أيضا النمو، فيه الإحساس وفيه النمو، تعلمون العظم ينمو. نعم، هذا قول الشافعية. أما قول الحنفية فقالوا العظم ليس بميتة والشعر ليس بميتة، ولأنه قال ليس النمو والتغذي دل على الحياة، الحياة أصلها في الحس، والعظام لا حس لها والشعر لا حس له. هذا قول الأحناف. قول المالكية وهم أسعد الناس بالدليل، فرقوا بين الشعر وبين العظم. قالوا العظم تحل الحياة أما الشعر لا تحل الحياة. قالوا بأن الأدلة هنا مصرح الأدلة في هذا الباب، النبي الله تعالى قال حرمت عليكم الميتة، حرمت عليكم الميتة هذا عام، ويبقى العام على عموم ما لم يأتي مخصص يخصصه. الذين قالوا بإخراج العظم والشعر من هذا العموم قالوا بأن الله جل وعلا لما حرم الميتة حرم الميتة لنجاستها، فالضرر فيها واقع للنجاسة، قالوا العظم والشعر، الأحناف هنا يقولون العظم والشعر يعني يخصصان من عموم قوله تعالى حرمت عليكم الميتة، يعني كل الموت الميتة، فالعظم لا يكون ميتة والشعر لا يكون ميتة. هذا عند أبي حنيفة. لما قال لا تحله الحياة، إذ الحياة عنده على الحس، وعنده العظم والشعر لا يحس. الشافعية قالوا العظم تحل الحياة والشعر تحل الحياة، واستدلوا على ذلك أولا بالعموم حرمت عليكم الميتة، يبقى كل الميتة جلد لحم، لحم جلد عظم شعر، هذه الميتة. فقال حرمت عليكم الميتة، وقال إنما حرم الميتة أكلها. فإذا قالوا بالعموم، قالوا إذا الشعر والعظم نجس. المالكية هذا قول الثالث، المالكية قالوا بالتفريق. أيضا أبو حنيفة آسف له دليل غير هذا الدليل، بأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى لفاطمة أسورة أو خاتم يعني أو عقد من عاج من العاج، فقالوا هذا العاج عظم. عليكم السلام ورحمة الله، أحسن الله عليك، قال عظم. وإذا اشترى لها أساورة من عاج أو عقد من عاج، هذا يدل على أنه العظم ليس بميت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشتري لفاطمة شيئا في نجس ولا يكون نجسا في هذا الباب. أي سؤال سأجيب عليه بعد الدرس. فقالوا هذه دلالة أيضا على أنه لا تحله الحياة. الأئمة طبعا الإمام مالك والإمام أحمد اتفقان في التفريق بين العظم وبين الشعر. الإمام مالك قال العظم تحله الحياة والشعر لا تحله الحياة، المسألة ليست واقفة على النمو والتغذي، بل قال العظم تحله الحياة وعندنا الدليل على ذلك. دعك من العموم، الآن يأتي بخصوصيات الأدلة. يقول فيقول بأن العظم تحل الحياة بقول الله تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم، يحيي العظام وهي رميم، والذي أحياها سبحانه وجل فعلا. إذن تحلها الحياة ولا ما تحلها؟ تحلها الحياة، ماتت هي ميتة، اعتبرها ميتة، وقال قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، نعم. فقالوا إذن العظم تحل الحياة، فالعظم يكون ميتة، الشعر لا تحل الحياة، والنمو ليس دلا على الحياة، قد يكون النمو ولا تكون الحياة. وأيضا مما يدل على أن التغذي والنمو ليس هما الحياة أطلق على عدمها الميتة، أن الجميع قد اتفق أن ما قطع من البهيمة وهي حية بأنه ميتة، الحديث ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. واتفقوا هنا الإلزامات، هنا الإلزامات للشافعية، واتفقوا على أن الشعر إذا قطع من الحية أنه طاهر، يعني عندما يقص الشعر فهو طاهر ليس من نجس. أنا سأجيب عن الأسئلة لكن بعد الدرس. إذن هذه اتفقوا على أن الشعر إذا قطع من الحية أنه طاهر، ولو انطلق عليه اسم الميتة يعني فقد تغذى هو التغذي والنمو في الشعر ولم يكن ميت، لأنهم اتفقوا على أن الشعر إذا قطع من الحي أنه طاهر. والدليل عندنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما قطع من حي فهو ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة، وهذا الذي تحله الحياة. لما نقول أنه هنا تحله الحياة إذا قطع من البهيمة وهي تحل الحياة إذن فهو نجس. طب الشعر قطع وليس بنجس باتفاق، قال الله تعالى من أشعرها أو بريا أساسا ومتاعا إلى حين، تستخدمونه أساسا ومتاعا إلى حين، فدل ذلك على أن الشعر إذا قطع من الحي فهو طاهر ليس بنجس. يبقى عندنا أقول ثلاثة ملخص المسألة في هذا الباب، أقول ثلاثة، القول الشافعية قالوا الشعر والعظم نجس استدل على ذلك بالعمومات: حرمت عليكم الميتة، الميتة عظم وشعر وجلد ولحم، والجميع نجس. حرمت عليكم الميتة جميعا إلا إذا كان جلدا مدبوغا، وهذا سأتي. يبقى جلد عظم أيضا شعر، لحم جلد عظم شعر، كله نجس عند الإمام الشافعي. العموم الأدلة في ذلك، وقالوا بأن العظم والشعر تحلها الحياة، واستدلوا على إحلال الحياة في العظم والشعر بالنمو والتغذي، بالنمو والتغذي. الشعر إذا تركه وترك السلام له جمة، وأيضا كان أبو بكر له ضفائر، إذن ينمه الآن فتحله الحياة. هذا قول الشافعي. قول الحنفية عكس الشافعية عموما، وقال العظم والشعر لا تحل الحياة، ليس بالميتة، ليس بالميتة. ولذلك هم يقولون أن هذا الحديث حرمت عليكم الميتة مخصوص، مخصوص بالعظم والشعر. والشعر باتفاق ما قلنا إذا 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 قطع من الحي فليس فهو طاهر. لذلك الحنفية قالوا ليس ده بميتة. أما المالكية فقالوا الشعر لا تحل الحياة، وإن كان ينمو لا تحل الحياة، وهذا الرجع صحيح. من أوباريا وأشعريا أساسا ومتعين لحي. طيب، أما مالك فقال بالتفصيل، وقال نفرق بين العظم وبين لا لا ما أخذناها، ما أخذناها بالتفصيل، ما أخذناها، مررنا عليها مرورا فقط. ما قال بالتفصيل هو الإمام مالك، والأصل فيها كما قلنا في قول الله في علان قل يحيى الذي أنشأ أول مرة. يبقى لنا دليل الأحناف مهم جدا، وهو مسألة التاج الأسورة من عاج. العلماء ضعفوا الحديث، ومنهم من قال وإن صح الحديث تنزلا فالإجابة عليه أن العاج ما قاله الخطابي، ويقال ظهر السحلفاء أو الذبل، قالوا بذلك يعني ما كان من ناب، يعني ما كان من عظم. هنا في قوله واتفق على أن الشعر إذا قطع من حيفة وطار، ولو انطلق اسم ميت على من فقد تغذى أو النمو، التغذي والنمو لقيل في النبات المخلوع إنه ميت، وذلك أن النبات فيه التغذي والنمو، ولا يقول بذلك. والشافعي أن يقول أن التغذي الذي ينطلق على عدم اسم الموت هو التغذي الموجود في الإحساس. والصحيح نقول طبيا العظم له إحساس، طبيا العظم له إحساس وينمو أيضا. يبقى عندنا العظم ينمو إحساس، فهذا تحل الحياة. أما الشعر فلا إحساس فتحل الحياة. وتنظر لو الشعر طويل وأراد أن يقصه هل يشعر به الثاني؟ ما يشعر، العصب أصلا في الرأس. فالصحيح الراجح أن نقول بأن قول المالكية هو أعد الأقوال، هو قريب من قول الحنابلة، وهذا القول هو أسعد الناس بالدليل، أسعد الناس بالدليل هم الذين قالوا بالتفريق بين العظم وبين الشعر، والشعر لا يكون ميتا والعظم يكون ميتا، لأنه تحل الحياة والإحساس فيه، والإحساس فيه. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. قال المسألة الثالثة الانتفاع بجلود الميتة، واختلف انتفاع الجلود الميتة، فذهب قوم إلى الانتفاع بجلودها مطلقا دبغت أو لم تدبغ. هذا قول يعني يعتبر كأنه قول شاذ. فذهب إلى الانتفاع بالجلد دبغ أو لم يدبغ. نعم. القول الثاني هو ألا ينتفع بها دبغت أو لم تدبغ. أبو عمر تغيبت كثيرا أبو عمر رضي الله عنك بها. أسأل الله عليكم جميعا. والقول الثالث طبعا قول الحنابلة هنا ألا ينتفع بها دبغة ولا تدبغ، هذا عدم الانتفاع بها. والقول رضي الله عنك عمر أحسن الله عليك قول الإمام أحمد. والقول الرابع هو القول بأن الفرق بين أن تدبغ أو لا تدبغ، ولو أن الدباغ مطهر لها، وهذا قول الشافعية وقول الحنفية، وهو رواية عن مالك. رواية عن مالك، يعني مالك له روايتان، رواية مثل الشافعي ورواية مثل أحمد. فالرواية أنه الدباغ لا يطهرها ولكن تستعمل في اليابسات. إذن عندنا هنا الدباغ، دباغ الجلود، هل ينتفع بها المرء أم لا؟ طيب من قال عندنا أربعة أقوال، أربعة أقوال أو أقوال أربعة. أول قول ينتفع بها دبغة أو لم تدبغ، وهؤلاء يتعلقون بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس هل انتفعتم بها، أو قال هل انتفعتم بها. فقالوا هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هل انتفعتم وأباح الانتفاع، فيكون الانتفاع بلا قيود، والانتفاع دبغة أو لم تدبغ فينتفع بها، وهو مستثنى من قول الله تعالى حرمت عليكم الميتة. هذه تعتبر روح الدليل الذي يتمسكون به. القول الثاني هو العكس، وأنه لا ينتفع من الموت لا ينتفع من الميتة بشيء، دبغ أو لم يدبغ لا ينتفع. يبقى دبغ أم لم يدبغ ينتفع، وهذا قول ضعيف جدا. قول الثاني دبغ أو لم يدبغ لا ينتفع به، وهو قول الحنابلة. وهؤلاء يستدلون بحديث عبد الله بن عكيم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتفع الميت بإهاب ولا بعصب، وقال هذا نسخ أي مهاب دبغ. نعم. القول الثالث هو التفصيل. القول الثالث والتفصيل قول الشافعية والحنفية، قالوا في التفصيل أن الفرق بين الجغر الدبغ أن تدبغ أو هم أسعد الناس بالدليل. مالك طبعا هذا قول الجمهور عنه وافقهم في ذلك، وهذا قول الجمهور، فقالوا أنه ينتفع بها إذا دبغت، في التفريق من أن تدبغ ولا تدبغ، إن دبغت انتفع به، إن لم تدبغ لا ينتفع بها. وفي رواية عن مالك ذلك، فصار القول هو قول الشافعية والحنفية وأيضا المالكية، بأن الجلد إذا دبغ طهر، لقوله أيما إهاب دبغ فقد طهر. وفي الوقت ابن عباس هل انتفعتم بإهابها، راجح من هذه الأقوال هو قول الشافعية والحنفية ورواية عن مالك، وهو جواز الانتفاع بعد الدبغ، يفرقون بين الدبغ وبين عدم الدبغ، فإذا دبغ ينتفع به، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر، أيما إهاب دبغ فقد طهر. فقالوا إذن الدبغ يطهرها، فتستخدم جلوسا افتراشا بيعا شراء تستخدم، ولا تؤكل على الرجح الصحيح. أما أدلة القوم هنا سلمت الأدلة، ما في أي تتبع في هذا الباب. ننظر في أدلة القوم الذين قالوا بأنه لا ينتفع بها سواء دبغت أو لم تدبغ، واستدلوا على ذلك بالعمومات. حرمت عليكم الميتة قالوا هذا مخصوص بقول هل انتفعتم بها هل انتفعتم بها فهنا قالوا التخصيص جاء من النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينتفع بالجلد سواء كان يدبغ أو لا يدبغ لأن تأخير بناء وقت الحاجة لا يجوز يستدلون بذلك ورد عليهم سهل يسير نقول قد قال الله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم حرمت عليكم الميتة ماشي حرمت عليكم الميتة وأنتم قلتم بالتخصيص في هذا الباب لقولي هل انتفعتم بها نقول نحن نخصص المخصص نحن نخصص المخصص ورد عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هل انتفعتم بها أو قال هل انتفعتم بها أيما هاب دبغ فقد طهر فكان إجمال التفصيل ليس من عندي نفسي الإجمال والتفصيل في هذا الباب ليس من عندي نفسي في هذا الباب لأنه الأدلة ظاهرة حرمت عليكم الميتة قال هل انتفعتم بها فجعل الانتفاع عام دبغت أو لم تدبغ في هذا الباب ورد عليه كما قلنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر هذا منطوق والمفهوم أيما إهاب لم يدبغ لا يكون الطهر به لا يطهر أيما إهاب لم يدبغ لا يطهر وهذا مفهوم قوله أيما إهاب دبغ فقد طهر أما بالنسبة لرد على الحنابلة هم يقولون لا ينتفع بها دبغة أو تدبغ لا ينتفع بها وهؤلاء يستدلون بحديث عبد الله بن عقيم أنه قال بأن آخر ما أرسل عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الكتاب ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب ألا تنتفعوا هذا الحديث تمسكوا به والحديث لو صح على له توجيهات فأنا بارك بقى أن الحديث جمهور المحدثين يرونه ضعيفا الترمذي قال كسر اضطرابه فتركه أحمد يعني حتى أحمد ضعف هذا الحديث والأحكام فرعوا على التصحيح وهو ضعيف انتهى الموضوع وهذا عمدة أدلة الحنابلة فيبقى القول بقول النبي صلى الله عليه وسلم أيما أهاب دبغ فقد طهر أما التفريق بين ما دبغ وما لم يدبغ الحق فيها مع الشافعية في هذا الباب لما يقولون يستفادوا في ماذا بالشافعية والحنفية في التفريق بين الدباغ وغيره بمفهوم مخالف لأن النبي قال أيما إهاب دبغ أو قيد دبغ فقد طهر بقي لنا الكلام على مذهب آخر وهو الرابع وهو أنهم قالوا نحن نقول بالانتفاع لكننا نقول قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما هاب دبغ فقد طهر مخصوص بمأكول اللحم يعني الدباغ ينفع لمأكول اللحم أيما دباغ يعني أيما جلد أيما إهاب يعني جلد الجلد قبل الدباغ يسمى إهاب الجلد قبل الدباغ يسمى إهاب الرابع هو القول بقول الشافعية والحنفية لكن في على خلاف قالوا بأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم أيما إهاب أنه عام مخصوص بمأكول اللحم يعني أيما شوف التقدير بهنا على التخصيص أيما إهاب لمأكول اللحم دبغ فقد طهر من وين أتوا بالتخصيص مع أن التعميم في الرواية ظاهر أيما أي من أسماء المبهمة من أين أتى بالتخصيص؟ أتى بالتخصيص في قوله صلى الله عليه وسلم دباغه زكاته، دباغ الأديم زكاته. قال والزكاة هنا الزكاة تمنع النجاسة، يعني تطهر، لا سيما أنه قال دباغه زكاته، فقالوا ما دام قد قال زكاتي فإذن لا تكون إلا لمأكل لحم، لأن الزكاة لا تكون إلا لمأكل لحم. هو كلام قوي لكن يرد عليه بسهولة ويسر، إنه يبقى العمل عموما لم يأتي مخصص يخصصه، وقد جاء المخصص بأيما أهاب دب في الطهر وكان عموما، فهل يدخل التخصيص؟ ما يدخل التخصيص. ويبقى أيما إهاب قد دبر فقد طهر، أيما إهاب دبر فقد طهر. وأما قولهم دباغه زكاته فمن وجهين، الوجه الأول أما قول دباغه زكاته قالوا لأن الزكاة معناها الطهرة ولا تكون إلا لمأكل اللحم، فيكون هنا بمعنى دباغ زكاته ليس حصرا وقصرا على الذي يزكى، ليس حصرا وقصرا عليه. ونحن نقول بالنسبة دباغ زكاته قلنا بالتطهير، يبقى أيضا دباغ مطهرة له. وزكاته قال الرائحة الطيبة على التفصيل، الرائحة الزكاة هنا ليست الذبح ولكن الرائحة الطيبة. فمن فرق بين ما كل لحم وغيره له دلالة، له دلالة وله وجاهة وله قوة، وهو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية، هو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية. والصحيح الراجح بأنه الدباغ يؤثر في الحل والحرم، فأيما إهاب قد دبغ فقد طهر، أيما إهاب دبغ فقد طهر على التعميم، وقال عموما ما لم يتفصل خصصه. ومن قال بأنه لا انتفاع بها خالف نص الحديث هل انتفعتم بها، ومن قال انتفاع بها مطلقا قلنا خالفتم تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم في قول أيما إهاب دبغ فقد طهر. والذين قالوا دباغه زكاته قلنا من التوجيه من توجيهين كما بينا، وأن الزكاة معناها تطيب الرائحة على التوجيه. ثم قال واختلفوا فيما لا تعمل فيه الزكاة، فذهب الشافعي لأنه مطهر لما تعمل فيه الزكاة فقط، وأنه بدل منها في إفادة الطهارة. وذهب أبو حنيفة إلى تأثير الدباغ في جميع الميتات الحيوانات ما عدا الخنزير، وقالوا تطهر حتى جلد الخنزير. وتعارض الأثار في ذلك، وأنه ورد في حديث ميمونة إباحة الانتفاع مطلقا هل انتفعتم بإهابها، حديث الله ابن عكيم ألا تنتهوا من الميتة بإهاب والعصب، فحصل الاختلاف بين الحديثين لذلك اختلفت الأقوال. نحن نقول خلاصة الأمر أن الدباغ يؤثر، فأيما إهاب قد دبغ فقد طهر سواء ما كل لحم أو غير ما كل لحم. أنت ترى فرو الذئب، ترى جلد الساعة يكون فيها جلد حية، الجلود بأسرها فهي صغير ما كل لحم. وهذا موافق روح الشريعة. لو قلنا يعني لا ينتفع إلا بما كان مأكول اللحم أضعنا كثير من الإفادات لأهل العلم. فالصحيح الراجح أن نقول الجميع يطهر، الجميع يطهر. سواء مأكول لحم أو غير مأكول لحم. والرد على الحديث كما قلنا في دباغ زكاته غير مقصود على ما يرمون إليه، والزكاة قد يكون في هذا الباب على طيب الرائحة بعد استخدام الماء والقرز والصابون والأشنان من أجل مسألة التطعيم، مسألة الدبغ يعني. نعم. لكن يبقى لنا أن الشافعية قالوا كل جلد دبغ طهر إلا كلب الخنزير، إلا كلب الخنزير. وذلك التنصيص، التنصيص قال الله جل وعلا أو لحم خنزير فإنه رجس. والشافعي يتمسك حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فطهور إناء أحدكم أن يغسله 7 مرات ولهن بالتراب. وهذه النجاسة مغلظة، لذلك قال الشافعية كل جلد يطهر سوى الكلب والخنزير. التنصيص جاء على الكلب والخنزير يقاس عليه. أبو حنيفة قال جلد الكلب يطهر، أما المالكية فهم يرون الكلب طاهرا أصالة. والحق أن جلد الكلب لا يطهر بحال، جلد الكلب لا يطهر بحال. وهنا هذا الحديث ألا تتبع من مات بهاب وبعصب الذي استدل به القوم الذين قالوا لا ينتفع به، حديث ضعيف لم يصح وهو مضطرب. وإن كان هو على التعميم قد انتفع من مات بإهاب ولا بعصب. وقال العلماء في الرد عليهم إذا تنزلنا مع سقط الحديث حديث لا يصح بقولي ألا تنتفع من مات بإهاب ولا عصب، الإهاب هو الجلد قبل الدبغ. طب النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما إهاب دبغ فقط طهر، يبقى يعني يكون الدباغ أولا في هذا الباب لضرء كل مفسدة، وأصح يكون طاهرا بالدباغ. هو يقول التعامل مع الحديثين، ذهب قوم إلى النسخ، يبقى نسخ أيما هاب قد دبغ فقد طهر بحديث عبد الله بن عكيم، لذلك قال لا تنتفع من ميت بإهاب ولا بعصب. وذهب قوم إلى الترجيح حديث ميمونة هل انتفعتم بها هل انتفعتم بإهابها، والحق أن نقول مذهب الترجيح في إيش؟ الحديث أصلا لم يصح، الحديث أصلا لم يصح كأنه غير موجود. يبقى خلاصة المسألة بأن الميتة لا ينتفع منها بشيء، الميتة لا ينتفع منها بشيء لعموم قول الله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، فالميتة لا ينتفع بها بشيء. وإن الله حرم بيع الميتة والأصنام والخمر إلى آخر الحديث لا ينتفع منها بشيء. ثم جاء الشرع أيضا الذي قال بعدم الانتفاع، جاء الشرع ب التخصيص في الانتفاع أيما إهاب دبغ فقد طهر. ونحن قلنا لا ينتفع بالميتة لأنها نجسة. نعم. لما يأتي الحديث هل انتفعتم بها أو قال هل انتفعتم بإهابها؟ أيما إهاب دبغ فقد طهر. فيكون هذا الحديث وعمدة الباب وحديث عبد الله بن عقيم حديث ضعيف لم يصح. فيكون نزاع هنا في الفرق بين ما أكل لحم وغير ما أكل لحم. وقلنا التعميم موافق لأصول التشريع، موافق لمقاصد الشريعة. التعميم موافق لمقاصد الشريعة. فيكون هنا كلام الشافعية والأعدل والأصح أيما إهاب دبغ فقد طهر. استخدام كل جلد بالدبغ يكون طاهرا، وأما وهذا أيضا بعدم التفريق بين مأكول لحم وغير مأكول لحم، فينتفع بها إلا الكلب سوى الكلب والخنزير لشدة نجاسة الكلب أو تغليظ نجاسة الكلب. وبعضهم يقول والخنزير أشد نجاسة منه من الكلب. فإذا لا يصح ولا يكون الانتفاع بجلد الكلب أو الميتة الكلب أو الخنزير، ولو دبغ لا انتفاع بهما بحال من الأحوال. اللهم احفظنا رب العالمين. هذه المسألة لا ننتهي منها الآن. نعم. يكون نكون قد انتهينا من هذه المسألة في مسألة العظم والشعر، ومسألة أيضا الانتفاع بالميت. لو في أسئلة تفضل. قد أقول يجب أن تأتمر بأمري، قد أقول يجب أن تأتمر بأمري، يجب. وإياكم. طيب. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. رضي الله عنك وسلم، أحسن الله عليك. اليوم الدروس بأسرها ما كنتم فيها، دروس العصر ما كنتم فيها، أين الأسئلة يا مشرفون؟ طيب تتسابق الكلمات زعم على مرات تنظم. الله أكبر، رضي الله عنك حي. هاتي الأسئلة. طيب حاضر حاضر، في أسئلة أنا ببحث عنها والله. أقول السؤال، تقول جنة إيش حكم استعمال فرشة الشعر مصنوعة من شعر الخنزير؟ ما يجوز، هذه نجسة. لو استخدم فرشاة الشعر التي هي من شعر الخنزير لا يجوز استعمالها، فهي نجسة. ولو من استخدمها لابد أن يغسل شعره. حكم استعمال مناعم الأقمشة المحتوى على الكحول عند الأئمة الأربعة نجس، يكون نجسا. أنا أدين الله أنه ليس بنجس، فإن كان تطهيرا واستخدامه فهو لا ينجس المحل. رضي الله عنك سنة أحسن الله إليك، رفع الله مقامك وسواك أمرك. لكن ما اعتدنا يعني أن الأونات الأخيرة في الاستمرار بإذن الله دون الغياب. أحسن الله إليكم. أيضا لها سؤال آخر، هل تعتبر التربة المكونة من سماد رأس الحيوان طاهرة؟ نعم، لأن رأس الحيوان طاهر على الراجح الصحيح، زبد الحيوان طاهر على الصحيح. قال وهل تجوز